طبعا وجه الاستشهاد بقول ابن عمر في قوله حرمت عليك، فسماها حراما بالتطليق ثلاثا، كأنه يريد أنها لا تصير حراما بمجرد قوله أنت علي حرام، حتى يريد به الطلاق أو يطلقها بائنا، يعني كأنه يريد أنها لا تصير حرام بمجرد قوله أنت علي حرام، لأنها إن كان ظهار فيكفر كفر الظهار، وإن كان يمين فيمن مكفرة، وإن كانت طلقة واحدة فلا تحرم له الرجعة، فلا تكون حراما حتى يريد به الطلاق أو يطلقها بائنا. وكل هذا يريد أن يستدل به المؤلف رحمه الله على أن قول الرجل أنت علي حرام لمرأة علي حرام أنه قد يراد به الطلاق، لأن الطلاق يسمى حرام، وقد يراد به الظهار، وقد يراد به اليمين. فبعض أهل العلم كما ذهب إلى الحسن البصري وكما ذهب إلى المؤلف أنه يحمل على نيته، وآخر من أهل العلم أو جمهور أهل العلم يرون أنها أن تحريم الزوجة يكون ظهارا إلا إذا علقه بشرط، فيكون طلاقا عند الجمهور ويمن مكفرة عند شيخ الإسلام. ثم ذكر حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة القرظي لما طلقها زوجها وبت طلاقها وتزوجت بعده رجل عبد الرحمن بن الزبير ولم يجامعها، قالت كان معه مثل الهدبة، فطلق رجل امرأته فتزوج زوجا غيره فطلقها زوج الثاني ولكن لم يجامعها، ولهذا قال وكانت معه مثل الهدبة فلم تصل منه إلى شيء تريده، فيفضل أنها أخذت هدبة من طرف ثوبها وقالت إنما معه مثل هذه الهدبة، يعني كان أن ذكر لا ينتشر، يعني ذكر لا ينتشر لم يجامعها الزوج الثاني. زوجها الأول طلقها ثلاثا، تزوج زوجا آخر لم يجامعها، ذكر لا ينتشر، ولهذا قالت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي، قال فتزوج زوجا غيره فطلقها وكانت معه كان معه مثل هدبة فلم تصبنه إلى شيء تريده، فلم يلبث أن طلقها يعني الثالث، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة، فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء، هنة بفتح الهاء تخفيف النون، وحكى الهروي تشديدها هنة قد أنكره الأزهري قبله، وكما قال الخير كلمة يكنى بها عن الشيء يستحيى من ذكره باسمه، قال ابن التين معناه لم يطعني إلا مرة واحدة، ولكنه لم يطعها يعني لم يجامعها، لأنه يعني لو جمعه لمرة واحدة ثم طلقها حلف الأول. وفيه دليل على أن المرأة تقول مثل هذا الكلام أنا محتاجة إلى هذا، لأن هذا حكم شرعي لا بد من معرفته، وإن كان يستحى منه كنت عنه لكن معروف مقصوده أنه لم يجمعها الثاني وأن ذكره لم ينتشر، وهي مضطرة إلى هذا لأن حتى تعرف حكم الشرعي، كما جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة وشكت استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها أبي سفيان طائف الحروب، قالت إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وبريه بالمعروف، فهل آخذ من ماله بغير علم؟ فقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فكذلك هذه المرأة اضطرت إلى السؤال فسألت، قالت يا رسول أفأحل لزوجي الأول؟ تريد أن ترجع إلى زوجه الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر بكسر الخال، لأنه في مقابل الأول، حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوق عسيلتك، العسيلة عن الجماع لذة الجماع، والمعنى أنه لا بد من الجماع. وجه إيراد الحديث أن التحريم وجه إرادة الحديث أن التحريم أعم من التطليق ثلاثة، لأن الحرام ينصرف إلى نية القائل من طلاق أو ظهار أو يمين. فرفاعة القرظي لما طلق ثلاثة حرم الزوجة عليه إلا بعد زوجة، وليقال لا تحلين زوجك الأول، والمعنى أنك تحرمين عليه إلا بعد زوجة. وهذا هو الشاهد لقول أنت علي حرام، وأن الحرام يطلق على الظهار ويطلق على الطلاق يطلق على غيره. وفي دليل على أن المطلق ثلاثا لا تحل للزوج الأول حتى تتزوج الزوج الآخر ويطعها، وأنه لا بد من الوطن، فلو عقد عليها ثم طلقها فلا تحل. الحمد لله. ولا بد أن يكون الثاني كيف أن يتحرى رغبة، فإن كان بنية التحليل فلا تحل الأول، فإذا وطع الثاني بنية التحليل لا تحل الأول. فهو التسم مستعار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل أو المحلل، فهو التسم مستعار. وكذلك إذا لو وطعت بشبهة أو بزنا تدخل الأول، لا بد أن تتزوج زوجا آخر، ولا بد أن يطعها الثاني، ويكون نكاح نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها الزوج الثاني أو يموت عنها فتحل بزوجها الأول. فإن كان نية التحليل تواطأ مع الزوجة أو مع الزوج الأول أو مع الولي أو مع واحد فلا تحل، فلا تحل الأول. ها؟ إذا لم يعلم يعتم هو، إذا لم يعلم أحد، إذا لم يعلم أحد فلا، هو الذي يعلم لا أحد يعلم، هذا بينه وبين الله، إذا طلقها ولا يدري أحد عنه. نعم نعم.
هل يكون جماعة هذه الحالة؟ أيضا معذور لأن يعني أبدا عذرا أنه ليس معه إلا مثل هذا.
إيه؟ ما المعارض ده معناه ما ينتشر ذكره، معناه ما ينتشر الذكر، إذا ما كان ينتشر ما يطاع.
بس ما جاءنا رد عليها.
نعم.
ما جاءنا رد عليها أمام الرسول قال إني أفضها وكذا.
يا هذا كثير قصة أخرى، يا رسول الله أفضل عديل، ولكنها تريد أن ترجع كذا.
مو ثابت حصل.
نعم.
في قصة ثابت.
في قصة أخرى. لكن في قصة رفاعة ما. نعم. لما قال ينفضها نفر عديم. زوج من؟ هذه المرأة أو غيرها؟ هي زوج رفاعة؟ محتمل. المقصود أن هي الآن اعترفت، يتوخذ باعترافها، اعترفت بأنه ما وطئها. ها؟ إيش؟
قال حبة. قال يعني لم يقربني إلا حبة.
إيه.
التشديد الدائم.
أهل. وين؟ في السكن. وش معنى حبة؟
وقيع إذا ذكر الحادث صلى الله عليه وسلم. قال يعني قال المستفهم وعند الكافر بالنون وحكى في معنى حبة بالموحدة ما تقدم، وهو أن المراد بها مرة واحدة. قال وقيل المراد بالحبة الوقعة، يقال حجر
هبة السيف أي وقعة. والأقرب أنه ما جمعها، لأنه قالت لم يصل مني إلى شيء، وقالت عائشة لم يصل منه إلى شيء تريده. الأقرب أنه ما جمعها، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لو جمعها حلت الزوج الأول، قال حتى يذوق الآخر عسيلتك، فلو جمعها ذاق عسيلتها، بيّن لها ما ذاق عسيلتها، ما جمعها. لو جامعها أنت ما في إشكال ولا سألت، هي لا استشكلت لماذا جاءت تسأل، لأنه لم يجمعها، فبين لهم لا بد من جمعها حتى يلقى الآخر عسيلته. لو كان جامعها وذاق عسيلته انتهى الأمر، حلت زوجها الأول وانتهت، لكن جاءت الآن تسأل تقول لم يقربني إلا هبة، لو كان جامعة كيف تقول لما قرب الله هنا؟ ما في الصحيح مقدم على الالف المسكين. ما تحل الأول لو تجلس مئة سنة حتى تتزوج بزوج يطأها ثم يطلقها ويوقف عليها.
لها
الفراق من هذا؟ لها الفراق من لم ينتشر؟ لكن ما تحل الأول حتى زوج آخر يطأها. نعم. الآخر بكسر الخاء مقابل الأول، لأنه في أول وآخر. أما إذا كان في عدد واحد واثنين وثلاثة يقال الآخر والآخر والآخر، إذا كان ما في إلا اثنين يقال الأول والآخر، آخر مقابل الأول. نص الرسول نص على حتى يذوق الآخر وسيلتك لابد من الجماع. لأنها الآن هذا فارق الزوج والفرق، فلا لأنها لو كانت تحل له بدون زوج ما صار الفراق معنا. مش معنى الفراق؟ الزوج له ثلاث طلقات، فإذا طلق الطلقة الثالثة انتهى. متى تعود إليه؟ لأنها لو كان تحل بدون جماع من الزوج الثاني ما صار الفراق معنا. صار واحد يطلق ثلاثة وترجع إليه ويطلق ثلاثة ترجع إليه، ما حصل المقصود، ما حصل الفراق. الفرقة ما تتحقق إلا بهذا، إذا طلقها ثلاثة حرمت عليه وصارت فرقة إلا بعد الزوج، ثم بعد ذلك يطعها ثم تستأنف طلقة الثلاثة الزوج الأول لو رجع إليها. وإلا معناه ما وصل تحديد الطلقات الثلاث معنى الطلاق مرة ثانية فيمسك مرة ثانية. تحديد بالطلاق الثلاث لابد من هذا، لابد يكون فاصل يفصل. ما هو الفاصل؟ جماع الزوج الثاني، وإلا صار التحديد ليس له معنى. نعم، الراجح أنه يبي المكفرة. نعم، هذا ما في مشكلة. نص الآية لما تحرم ما حل الله لك، ثم قال قد فرض الله لك حلة أيمانكم، هذا يبي مكفر عليه. نزلت لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل أو السرية، هذا الراجح أن تحريم الطعام أو غيره يكون يبي مكفر. أما تحريم الزوجة فهو ظهار، هذا الراجح، إلا أن علقها على يمين. وقيل تحريم الزوجة طلاق، وقيل يبي مكفر، لا تقوى لأهل العلم، وقيل له نيته. إذا قال زوجها هي عليه حرام وقال أنت عليه حرام، في أقوال أهل العلم، قيل يكون ظهار عليك كفارة الظهار ثم يعود إليها، وقيل يكون طلاق، يكون طلقة أو ثلاث، وقيل يمن يكفر، وقيل على حسب نيته. كم قول؟ أثق، قيل طلاق، قيل ظهار، قيل كفرة، وقيل له على نيته. إن قال إنه الطلاق فهو طلاق، وإنه الظهر فهو ظهار كما قال الحسن، وإنه اليمين فهو يمكن. والراجح أنه أن التحريم إن كان تحريم الزوجة فهو ظهار، وإن كان تحريم غير الزوجة فهو يمين وكفر. نعم، يمين لا يدي نية فيما بينه وبين الله، ما يحتاجه هذا بينه وبين الله يدين. قال النية وكذا خلاص.
كذا لو قال
أنت علي طلاق، نعم ما في خصومة حتى. نعم،
كذا لو قال علي الطلاق،
إذا علقه قال هي عليه حرام، إن قال عليه الطلاق إن قصد كذا. هذه المسألة فيها خلاف الجمهور والشيخ الإسلام. إذا قال عليه الطلاق إن لم يكلم فلان، أو عليه الطلاق إن دخل بيت فلان، أو عليه الطلاق إن
ما حرم هنا
ولم
يحرمها هنا
ولا في هذا تعليق الطلاق. تعليق شيخ الإسلام أجره مجرى اليمين، والجمهور يقعون عليه الطلاق إذا فعل. الجمهور إذا قال عليه الطلاق إن كلف فلان، إن كلف فلان طلق زوجته. عليه الطلاق إن أكل طعام فلان، إن أكل طعام فلان يلزمه الطلاق. الأئمة الأربعة كلهم على هذا الجمهور. وشيخ الإسلام يفصل، قال إن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد الحس أو المنع أو التسليط أو التكليف فهو يمين مكفرة، أجره بجر اليمين. يعني شيخ الإسلام عنده تفصيل والجمهور ما عنده تفصيل. نعم. أي صحيح، ها هم يعني يستعملوه استعمال اليمين، لكن لا يجوز له يعني يحلم بالطلاق، هو حلف بالطلاق، الحلم يكون بالله وأسماء وصفاته، هو آثم، لكن مع ذلك يكون حكم حكم اليمين. يقول احلف بالله إذا أردت تحلف بالطلاق. قال إن دخلت الدار فأنت طالق. يقول هذا مجرى اليمين، يقول احلف والله لا تدخل إلى الدار، فإذا دخلت الدار تكفر اليمين يقول الحمد لله. ولا في إشكال، لا تحلف بالطلاق، حلف بالطلاق محرم لا يجوز. ثم أيضا فيه خلاف، يكون سبب عند جمهور العلماء إذا قصدت الطلاق تطلق، تطلق حتى ولو لجمهور العلماء يكون طلاق مطلق. فلماذا تحلف بالطلاق؟ أولا أنه لا يجوز، وثانيا أنك تسبب في طلاق زوجتك، لأنه طلاق عند الجمهور. نعم. كلام الثالث قوله بابه،
قوله باب من قال لامرأتي أنت علي حرام وقال حسن نيته، أن يحمل على نيته. وهذا التعليق وصله البيهقي وقالنا عاليا في جزء محمد بن عبد الله الأنصاري شيخ البخاري قال حدثنا الأشعث عن الحسن في الحرام إن نوى يمينا فيمين وإن طلاقا فطلاق. وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن الحسن بهذا قال النخعي والشافعي وإسحاق وروى نحوه عن ابن مسعود وابن عمر وطاووس، وبه قال النووي، لكن قال إن واحدة فهي بائن، وقال الحنفية مثله، لكن قالوا إن واثنتين فهي واحدة بائنة، وإن لم ينوي طلاقا فيمين ويصير موليا، وهو عجيب والأول وعجب. وقال أوزاعي وأبو ثور يمين الحرام تكفر، يمين الحرام تكفر. وروى نحوه عن أبي بكر وعمر وعائشة وسعيد بن مسيب وعطاء وطاووس، واحتج أبو ثور بظاهر قوله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك. وسيأتي بيانه في الباب الذي بعده. وقال أبو قلابة وسعيد بن جبير من قال امرأتي أنت علي حرام أو لازمته كفارة الظهار، ومثل عن أحمد. وقال الطحاوي يحتمل أنهم أرادوا أن من أراد به الظهار كان مظاهرا، أن من أراد به الظهار كان مظاهرا، وإن لم ينويه كان عليه كفارة يمين مغلظة وهي كفارة الظهار، لا أنه يصير مظاهرا ظهارا حقيقة، وفيه بعد. وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يكون مظاهرا ولو أراده. وروي عن علي وزيد بن ثابت وابن عمر والحكم وابن أبي ليلى في الحرام ثلاث تطليقات، ولا يسأل عن نيته. وبه قال مالك، وعن مسروق من الشعبي وربيع لا شيء فيه. وبه قال أصبغ المالكية، وفي مسألة اختلاف كثير من السلف، بلغها القرطبي المفسر إلى 18 قولا، وزاد غيره عليها. وفي مذهب مالك فيها تفاصيل أيضا يطول استيعابها. قال القرطبي قال بعض علمائنا سبب الخلاف أنه لم يقع في القرآن صريحا ولا في السنة نص ظاهر صحيح يعتمد عليه في حكم هذه المسألة، فتجاذبها العلماء، فمن تمسك بالبراءة الأصلية قال لا يلزم شيء، ومن قال إن يمين أخذ بظاهر قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم بعد قوله أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ومن قال تجب الكفارة وليست بيمين بناء على أن معنى اليمين تحريم،
بناه
على أن معنى اليمين التحريم فوقعت الكفارة على المعنى، ومن قال تقع به طلقة رجعية حمل اللفظ على أقل وجوهه الظاهرة وأقل ما تحرم به المرأة طلقة تحريم الوطء ما لم يرتجعها. ومن قال بائنة فلاستمرار التحريم بها ما لم يجدد العقد. ومن قال ثلاث حمل اللفظ على متى وجوعه
على منتهى وجوهه. منتهى وجوهه. حمل اللفظ على منتهى وجوهه.
على منتهى وجوهه. ومن قال ظهار نظر إلى معنى التحريم وقطع النظر عن طلاق فانحصر الأمر عنده في الظهار، والله أعلم.
يعني على هذا يكون إذا قال لها أنت علي حرام في هذه الأقوال كما سمعتم، بعضهم يكون ظهار وبعضهم يقول طلقة بائن تبين في الحال له أن تزوجها بعقد جديد، ومنهم قال طلقة رجعية له أن يرتجعها، ومنهم قال طلاق الثلاث يكون بائن، ومن قال يمين مكفرة. نعم نعم، قيل يكون يمين مكفرة، وقيل يكون ظهار، وقيل يكون طلقة بائن لا بد من العقد، وقيل يكون قول ثلاث وهذا بمعنى، وقيل يكون طلقة رجعية. والراجح كما سبق أن تحريم الزوجة يكون ظهار، أما تحريم غيرها غير الزوجة فهو يمين مكفرة، هذا أقرب. ابن عباس روي عنه أقوال، روي عنه أنه إذا قالت عليه حرام يكون ظهار، وروي عنه أنه يكون طلاق، وروي عنه يكون يمين مكفرة، ثلاث أقوال. إيه؟ يعني هذا القول، القول الأخير. نعم نعم، قوله وقال أهل العلم. نعم
قوله
ها يقع عند جمهور العلماء، يقع إلا عند شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يرى أنه لا يقع، والجمهور أنه يقع مع الإثم إذا طلق وهي حائض أو طلق في طهر المس جامعها فيه، يقع يقع مع الإثم. نعم
قوله وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثة وقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق، أي فلا بد أن يصرح القائل بالطلاق أو يقصد إليه، فلو أطلق أو نوى غير الطلاق فهو محل النظر. قوله وليس هذا الذي يحرم الطعام، لأنه لا يقال بالطعام حرام بالحل حرام، الحل حرام، ويقال للمطلقة حرام، وقال في الطلاق ثلاثا لا تحله من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال وهل من نعم الله على هذه الأمة فيما خفف عنهم أن من قبلهم أن من قبلهم كانوا إذا حرموا على أنفسهم شيئا حرم عليهم كما
حرم
عليهم كما وقع ليعقوب عليه السلام
لما حرم الطعام على نفسه، حرم لحم الإبل، كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، حرم لحم الإبل.
فخفف الله ذلك عن هذه الأمة ونهاهم أن يحرموا على أنفسهم شيئا مما أحل الله لهم، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، انتهى. وأظن البخاري أشار إلى ما تقدم عن أصبغ وغيره ممن سوى بين الزوجة وبين الطعام والشراب كما تقدم نقله عنهم، فبين أن الشيئين وإن سويا من جهة فقد يفترقان من جهة أخرى، فالزوجة إذا حرمها الرجل على نفسه وأراد بذلك تطريقها حرمه، والطعام والشراب إذا حرم على نفسه لم يحرم، ولهذا احتج باتفاق على أن المرأة بالطلقة الثالثة تحرم على الزوج لقوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وورد عن ابن عباس ما يؤيد ذلك، فأخرج يزيد بن هارون في كتاب النكاح ومن طريقه البيهقي بسند صحيح عن يوسف بن ماهك أن أعرابيا أتى ابن عباس فقال إني جعلت امرأتي حراما، قال ليست عليك بحرام، قال أريت قول الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه الآية، فقال ابن عباس إن إسرائيل كان به عرق النساء فجعل على نفسه إن شفاه الله ألا يأكل العروق من كل شيء وليست بحرام، يعني على هذه الأمة. وقد اختلف العلماء في من حرم على نفسه شيئا، فقال الشافعي إن حرم زوجته أو أمته ولم يقصد الطلاق ولا الظهار ولا العتق فعليه كفارة يمين،
هذا القول الأول. نعم.
وإن حرم طعاما أو شرابا فلغوا،
هذا الشافعي يقول إنه إن حرم الزوجة أو الأمة ولا يقصد الطلاق ولا الظهار تكون يمين، وإن حرم طعاما أو شرابا فهو لغي لا يكون شيئا. نعم القول الثاني. نعم
قال أحمد عليه في الجميع كفارة يمين،
في الجميع يعني إذا حرم وقصد ولم يقصد طلاق ولا ظهار يكون كفارة يمين سواء طعام وشرب وغيره. نعم
حتى الزوجة علي.
نعم على هذا الرواية. نعم
فتقدم بيان بقية الاختلاف في الباب الذي قبله. قال البيهقي بعد أن أخرج الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه في سند رجال وثقات من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة. قال فإن في هذا الخبر تقوية لقول من قال إن لفظ الحرام لا يكون بإطلاقه طلاقا ولا ظهارا ولا يمينا، قوله وقال ليث عن نافع قال كان ابن عمر إذا سئل عن من طلق ثلاثا قال لو طلقت امرأة أو مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، فإن طلقتها ثلاثا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيره. كذا للأكثر وفي رواية كشميهني فإن طلقها وحرمت عليه بضمير غائب في الموضعين. وهذا الحديث مختصر من قصة تطليق ابن عمر امرأته وقد سبق شرح في أول الطلاق. وظن ابن التين أن هذا جملة الخبر، فاستشكل على مذهب مالك قولهم أن الجمع بين تطليقتين بدعة. قال والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمر البدعة، وجوابه أن الإشارة في قول ابن عمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك إلى ما أمره من ارتجاع امرأته في آخر الحديث، ولم يريد ابن عمر أنه أمره أن يطلق امرأته مرة أو مرتين، وإنما وكلام ابن عمر ففصل لسائله حال المطلق. وقد روينا الحديث المذكور من طريق الليث التي علق البخاري مطولا موصولا عاليا في جزء أبي الجهم العلاء بن موسى الباهلي.
شوف في السطر قبل آخر السطر ذكر المصنف حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة
لقوله فيه لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك، وسيأتي شرحه قريبا. وقوله في هذه الرواية فلم يقربني إلا هنة واحدة وبلفظ حرف الاستثناء والتي بعده فتح الهاء وتخفيف النون، وحكى الهروي تشديدها وقد أنكر الأزهري قبله. وقال خليل هي كلمة يكنى بها عن الشيء يستحي من ذكره باسمه. قال ابن التيم معناه لم يطأني إلا مرة واحدة، يقال هن امرأته إذا غشيها. ونقل الكرماني أنه في أكثر النسخ موحدة ثقيلة أي مرة، والذي ذكر صاحب المشارق أن الذي رواه بالموحدة هو ابن السكن قال وضد الكاء
وعند الكافة بالنون
سم
وعند الكافة يعني كافة العلماء بالنون كافة الرواة نعم
وعند كافة بالنون
هنا نعم.
وحكى في معنى هبة الموحدة ما تقدم وأن المرة المراد به مرة واحدة. قال وقيل المراد بالهبة الوقعة، يقال حدر هبة السيف أي وقعته. وقيل هي من هب إذا احتاج إلى الجماع، يقال هب التيس يهب هبيبا. تنبيه، زعم المطال أن البخاري يرى أن التحريم يتنزل منزلة الطلاق الثلاث، وشرح كلامه على ذلك فقال بعد أن ساق الخلاف في المسألة وفي قوله مسلوق ما أبالي حرمت امرأتي أو جفنة ثريد وقال الشعبي أنت علي حرام أهون من فعل هذا القول شذوذ. وعليه رد البخاري قال واحتج من ذهب أن من حرم زوجته وأنها ثلاث تطليقات بالإجماع على أن من طلق امرأته ثلاثا أنها تحرم عليه. قال فلما كانت الثلاث تحرمها كان التحريم ثلاثة. قال وإلى هذه الحجة أشار البخاري إيراد حديث رفاعة لأنه طلق امرأته ثلاثا فلم تحل له مراجعتها إلا بعد زوج، وكذلك من حرم على نفسه امرأته فهو كمن طلق انتهى. وفي من قاله نظر، والذي يظهر من مذهب البخاري أن الحرام ينصرف إلى نية القائل، ولذلك صدر الباب بقول الحسن البصري. وهذه حادثة في موضع الاختلاف مهما صدر به
في موضع الاختلاف نعم
وهذه
عادته في موضع الاختلاف نعم
وهذه عادته في موضع الاختلاف مهما صدر به من النقل عن صحابين وتابعين فهو اختياره. وحاش البخاري يستدل بكون الثلاث تحرم أن كل تحريم له حكم الثلاث مع ظهور منع الحصر، لأن الطلقة الواحدة تحرم غير المدخول بها مطلقة والبائن تحرم مطلقا والبائن تحرم المدخول بها إلا بعد عقل جديد، وكذلك الرجعية إذا انقضت عدتها فلم ينحصر التحريم في الثلاث. وأيضا فالتحريم أعم من التطريق ثلاثة، فكيف يستدل بالأعم على الأخص؟ ومما يؤيد ما اخترناه أولا تعقيب البخاري الباب ترجمة لما تحرم ما أحل الله لك، وساق في قول ابن عباس إذا حرم امرأته فليس بشيء كما سيأتي بيانه إن شاء الله.
نعم
صلى الله عليه في صفحة 466 ذكر الحديث نفس الحديث البخاري وتكلم الحجر
حديث
في قضية هل ورفاعة ماذا قال امرأته 466
ايه ايش قال فيه؟
قال احسن الله اليك في 465 وبهذا يتبين خطأ موحد بينهما ظنا منه ان رفاعة بناء سوء
365
400 احسن الله 400 وهي 465 وفي بهذا تبين خطأ من وحد بينهما ظن منه أن رفاعة بن سموأ ورفاعة بن وهب، فقال اختلف في نعم
يعني الرجل
نعم هو يذكر أحسن إليك أنهما يعني قصتان. قال وقال اختلف في امرأة رفاعة على خمسة أقوال فذكر هذه الأقوال، لكنه يقول هذا الحديث إن كان محفوظا في الواضح من سياقه أنها قصة أخرى، وأن كل من رفاع القراضي ورفاع النضري وقع له مع زوجة له طلاق فتزوج كل منهما عبد الرحمن بن الزبير فطلقها قبل أن يمسها، فالحكم في قصتها متحد مع تغاير الأشخاص. ثم ذكر في صفحة
466 خطأ من أحد بينهما ظن منه أن رفاعة بن سموأ هو رفاعة بن وهب، هذا عجيب يعني يعني كل واحد من اسمه رفاعة في اشتباه، وكلما تزوج المرأة
ذكر في صفحة
466 هذا سيأتي إذا طلقها ثلاثا ثم تزوج بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها، قال أن رفاعة تزوج ثم طلقها زوج آخر فذكر أنه لا يأتيها، وأن السلام عليهم قال لا حتى يقع سيلته، يعني يعني هذا استظهر أنه قصتان، وأن رفاعة طلقت ثلاثا طلق زوج رفاعة قراضي رفاعة بالسماء وعلى ثم تزوجها رفاعة آخر أيضا وكذلك طلقها ثلاثا وتزوج زوج آخر ليس معه لم تهدبه، هذا من العجائب.
في صفحة 466 أحسن الله إليك قال وأخذت هدبة من ثوبها فقال كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشزة تريد رفاعة، قال فإن كان ذلك لم تحل له.
صار أحدهما يعني صار أحدهما إما رفاعة بن وهب ولا واحد منهما. ها نعم طيب هذا طيب عشان طيب روح ينظر الآن، هذه من العجائب يعني يحصل امرأة تزوجها شخص كل واحد منهم رفاعة يطلقها ثلاثة ثم تزوج زوج آخر ولا يصل إليها ثم الزوج الثاني، لعل جماعة الطرق إن شاء الله تبين. نعم.
باب لما تحرم ما أحل الله لك. حدثني الحسن بن صباح سمع الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه أخبر وأنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثني الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب ابنة جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني لأجد منك ريح مغافير أكلت مغافير، فدخل على إحداهما فقالت له ذلك فقال لا بأس، شربت عسلا عند زينب ابنة جحش شربت عسلا عند زينب ابنة جحش ولن أعود له، فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك إلى إن تتوب إلى الله لعائشة وحفصة. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا. حدثنا فروة بن أبي المغراء حدثنا علي بن مسهل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت له امرأة من قومها عقدة عسل أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت أما والله لنحتالن له، وقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير، فإنه سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح التي أجد منك، فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له: جرست نحله العرفط. وسأقول ذلك وقولي: أنت يا صفية ذاك. قالت: تقول سودة: فوالله ما هو إلا أن قام على الباب، فأردت أن أبادئه بما أمرتني به فرقا منك. فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا.
فرق لأن خوفا من عائشة سودة خوف. نعم.
قالت له سودة: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت: ما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. فقالت: جرست نحله العرفط. فلما دار إلي قلت له نحو ذلك. فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك. فلما دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي فيه. قالت: تقول سودة: والله لقد حرمناه. والله لقد حرمناه
من العسل. نعم.
قلت له: اسكتي.
هذه الترجمة قال لفظ الآية كريمة قال تعالى: يا أيها لما تحرم ما أحل الله لك، باب لما تحرم ما أحل الله لك. إذن هذه الترجمة في التحريم، في تحريم الحلال، ويشمل تحريم الزوجة، تحريم الطعام، وتحريم غيره، تحريم الزوجة أو تحريم الطعام أو تحريم المركب أو تحريم الكلام أو الدخول. ذكر أثر ابن عباس، قول ابن عباس إذا سعيد بن جبير أنه أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول: إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قول ابن عباس: إذا حرم امرأته ليس بشيء، يحتمل أن مراده ليس بتطليق بل يكفر كفارة يمين، ويحتمل أن مراده ليس عليه شيء مطلقة، لا تطليق ولا ظهار ولا كفارة. سعيد بن جبير سمع ابن عباس يقول: إذا حرم امرأته ليس بشيء، ليس بشيء يعني ليس عليه شيء مطلقة، لا تطليق ولا ظهار ولا كفارة، لا يلزم شيء، ويحتمل أن المراد ليس بتطليق بل يكفر كفارة يمين. وهذا هو المراد، والأول هو المراد، المراد أنه ليس بتطليق بل يكفر كفارة يمين، بدليل تلاوة الآية أنه تلا الآية وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بالكفارة في قوله: لما تحرم ما أحل الله لك، حينما حرم العسل أو حرم سرية ومالية على اختلاف الروايات، كما في الحديثين الذي ذكرهم المؤلف. الرواية الأولى في تحريم العسل، وفي رواية في تحريم مالية، حينما حرم العسل وحرم السرية مالية على اختلاف الروايات. فقال الله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذن قول ابن عباس إذا حرم الله ليس بشيء يحمل على أنه ليس بتطليق ولا ظهار بل يكفر كفارة يمين، بدليل قراءة الآية. وهذا أولى من حمله أنه ليس عليه شيء مطلق، لا يمين ولا ظهار ولا خلع. ووجه الترجيح أنه ابن عباس تلا الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حرم على نفسه العسل أو مارية أمره الله بالكفارة، فقال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ويؤيد هذا أيضا هذا أن هذا برد العباس يؤيده ما ثبت عن ابن عباس في صحيح مسلم: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين، فهو يمين يكفرها. إذن يؤيد هذا أن برد العباس أنه أن المراد يمين، يؤيده ما ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها. وهذا الذي قاله ابن عباس قال به بعض العلماء أنه إذا حرم زوجته يكون يمين، إذا قال له: أنت علي حرام، كفر كفارة يمين وليس علي ذلك. وذهب جمهور العلماء إلى التفريق بين تحريم الزوجة وتحريم غيرها، وأن تحريم الزوجة ظهار فيه كفارة الظهار، وتحريم غيرها يمين مكفرة، وهذا هو الصواب. فهو الصواب أن تحريم الزوجة ظهار وتحريم غيرها يمين مكفرة. وقد يقال أن تحريم الزوجة إما ظهار وإما طلاق. وكما سبق أن تحريم الزوجة إذا حرم الرجل امرأته فيه أقوال كما سبق، قيل يمين مكفرة وقيل ظهار وقيل طلقة رجعية وقيل بائنة طلقة بائنة وقيل ثلاث طلقات وقيل يحمل على نيته من طلاق أو ظهار أو يمين. كم قول؟ إذا حرم رجل قيل يمين مكفرة وقيل ظهار وقيل طلقة رجعية وقيل طلقة بائنة وقيل ثلاث طلقات وقيل يحمل على نيته، ستة أقوال من طلاق أو ظهار أو يمين. وهذا اختيار البخاري أنه يحمل على نيته كما سبق. والصواب الذي عليه الجمهور أن تحريم الزوجة إما ظهار وإما طلاق، إما ظهار وإما طلاق، فإن نوى به الطلاق فهو طلاق وإن لم ينوه فهو ظهار. فيقول إذا حرم زوجته نقولها ظهار، إلا إذا نوى به الطلاق قال قصدت الطلاق فهو طلاق. وقد بسط العلامة ابن القيم هذا البحث في كتابه إعلام الموقعين. ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، قول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب ابنة جحش ويشرب عندها عسلا. تقول عائشة فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني لأجل منك ريح مغافير. وهذا بسبب الغيرة التي جبل الله النساء عليها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بعض الشيء ويشرب عند عسلا، فغارت عائشة وحفصة فتواصيا حتى لا يشرب العسل عندها حتى لا يتأخر عندها. فتواصيا قال فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل النبي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني لآجل منك ريح مغافير، أكلت مغافير. والمغافير عسل، عسل ترعاه النحل، ترعى العسل ترعى النحل شجرا معين له رائحة كريهة. فإذا رعت العسل النحل هذا الشجر له رائحة صار العسل له رائحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشق عليه الرائحة الكريهة ولا يحب رائحة كريهة. فقالت كل واحد تقول أكلت مغافير، أكلت عسل، شربت عسل، وهذا العسل رعت نحله هذا الشجر الذي له رائحة. ففي هذا الحديث الأول حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتل النزيلة بتجحش وهي لتسقيه عسلا. وفي الحديث الثاني اللي بعدها أنه كان يمكث عند حصة وهي لتسقيه عسلا. الحديث الأول اللي تسقيه عسلا زينة, والحديث الثاني تسقيه عسلا حصة. ففي هذا الحديث أنه كان يمكث عند زينب من تجحش ويشرب عندها عسلا, فتوافت عائشة وحفصة بسبب الغيرة أن تقول كل واحدة إذا دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم إني أجد منك ريحة مغافيل, يعني ريحة عسل رعت نحله هذا الشجر الذي له رائحة كريهة. فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلتقول إني لا أجد منك ريحة مغافيل أكلت مغافيل. قال فدخل على إحداهما فقالت له ذلك, فقال لا بأس, شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له, لأنه لا يريد عليه الصلاة والسلام يشق عليه أن يشمه رائحة كريهة. فنزلت الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك, يعني لما تحرم العسل, كأنه حرم على نفسه, قال لا بأس شربت عسلا ولن أعود له, فأنه حرم على نفسه, قال حرم على نفسي شرب العسل. فنزلت الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. استدل به المؤلف على أن التحريم تحريم الطعام يكون يمينا مكفرة, ومثله الزوجة عند بعض العلماء على أحد الأقوال, تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانك. ثم قال إن تتوب إلى الله فقد صارت قلوبه, إن تتوب إلى الله لعائشة وحفصة لأنهما التي تواصيا. وإن أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا وهو أنه قال شربت عسلا يعني عند زينب ولا نعود. الحديث الثاني أيضا في تحريم العسل, لكن الذي يشرب عندها عسلا حفصة وليس زينب, وهو عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى, وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن. جاء في قال أنه يدنو ويقبل, هذا في دليل على أنه لا بأس, يعني لا بأس على الرجل إذا كان له عدد من الزوجات يأتي في النهار ويدور يدخل على النساء بعد العصر يمر على كل واحدة, فلا بأس ولا يخل هذا بالقصر, قصر يكون في الليل. ولهذا كان إذا انصرف من العصر دخل على النساء فيدنو من إحداهن فيقبل ويلمس. فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان احتبس, في دليل على أن النساء يراقبن مدة دخول عليهن, يدخل على كل واحدة ولا يطيل. مثلا إذا كان كل واحدة 10 دقائق أو ربع ساعة احتبس عند حفصة أكثر طول, بدل ما يجلس ربع ساعة جلس نصف ساعة مثلا أو ثلث ساعة. فحصلت الغيرة, أصابت الغيرة, فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان احتبس, فغرت, تقول عائشة غرت, أصابت الغيرة اللي جبر الله عليها الضرات. فسألت عن ذلك, مش السبب, راح تسأل وتبحث. سألت عن السبب كنت تأخر عند حفصة, فقيل لي غير العائشة أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فساقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة. فهذا هو السبب في كونه تأخر, أن امرأة من قوم حفصة أهدت لها عكة عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم شربة, فهذا هو الذي جعله يتأخر. فقلت القائل عائشة أما والله لنحتالن له, نحتالن ونمنع من التأخر بشرب العسل, كل ما جاء كل يوم يمر عليها تسقيه من العسل وتأخر زيادة 10 دقائق ربع ساعة, قالت أما والله لا نحتالن له ونمنع من التأخر بسبب الغيرة. والنبي سيعذرهن, والله تعالى قال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما, لأن الغيرة قد يضطرها ما يصيبها من الغيرة وتلجئها إلى هذا, فتكون معها بعض تكون معذورة. فقالت أما والله لا نحتالن له, قالت عائشة: فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منك، يعني إذا جاءت النوبة إليك، فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير، أكلت شربت عسل له رائحة كريهة، لأن النحل العسل أحسن من النحل، إذا رعت النحل شجر طيب طلع العسل طيب، وإذا رعت شجر له رائحة كريهة طلع العسل له رائحة كريهة. ولذلك العسل في فرق الآن بين العسل الجبلي والعسل غير الجبلي الآن، وفي بعض العسل بعض النحل يعطونها الآن سكر، في بعضها يقول سكر يطلع عسل مغشوش. فرق بين النحل اللي تأكل من الأشجار من أشجار الجبال وبين اللي تأكل سكر. قالت: إنه سيدنا منك، فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير، أكلت عسلا له رائحة كريهة حيث رعت نحله هذا الشجر الذي رأى، فإنه سيقول لك: لا، فقولي له: ما هذه الريحة التي أجد منك؟ ريح كريهة، وما في ريحة لك الغيرة أصبت، ما هذه الريحة التي أجد منك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشق عليها أن يسمى رائحة كريهة. فقولي له: ما هذه الريحة التي أجد منك؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل. هذه الوصية ممن؟ عائشة توصي من؟ سودة، تقول له: إنه سيدنك أمك، فقولي له كذا، فإذا قال لا قولي له: ما هذا الريح؟ فإنه سيقول لك: سقسني شربة عسل. فقولي له: جرست نحله العرفط. معنى جرست يعني رعت نحله هذا العسل العرفط، والعرفط هو الشجر الذي له رائحة كريهة. فإذا قال أكلت مغافير قولي له إن رعت هذا النحل هذا الشجر الذي له رائحة كريهة، جرست نحله العرفط، جرست يعني رعت نحله هذا العسل الذي شربته العرفط، وهو الشجر الذي صبغه المغافير، وهو نبات خبيث الرائحة. قالت عائشة: وسأقول ذلك أنا، وقولي أنت يا صفية ذلك. كم تواصينا؟ ثلاث. عائشة هي اللي تولت الأمر، تولت الاحتيال، ووصت سودة بأن تقول ذلك، ووصت صفية بأن تقول ذلك. فلما مر سودة قالت: تقول سودة: فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أبادئه بما أمرتني به فرقا منك، خوفا منك، خوفا منها، مجرد ما دخل الباب أراد أن تبادئه، خوفا من إيش؟ من عائشة، لأن عائشة لها مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تريد أن تغضبها، لأن تخشى أن تغضبها فيغضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا صار عندها بعض الخوفات فرقا منك، يعني خوفا منك، أردت أن تبادئه بما أمرتني به، يعني عائشة وهو على الباب. فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريحة التي أجد منك؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. فقالت: جرست نحل العرفط، يعني رعت نحل هذا العسل العرفط، هذا النبات الذي لا رائحة كريهة. فلما دار إلي عائشة، قالت تقول عائشة: فلما دار إلي قلت له نحو ذلك. فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك. فلما دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي فيه. امتنع منه، بدأ له رائحة كريهة. قالت تقول سودة من باب الورع: والله لقد حرمناه من العسل، ونحن الآن ما بصحيحة، هذا باب الاحتيال، العسل ما له رائحة، العسل سليم. قالت: والله لقد حرم. قلت لها عائشة: اسكتي من باب الغيرة. إذا كان هذا يحصل من أمهات المؤمنين وهن أشرف النساء أمهات المؤمنين، ويحصل منهم بسبب ما جبلنا عليه من الغيرة، فغيرهن من باب أولى، إذا النساء المؤمنين أفضل النساء وأشرف النساء، ومع ذلك يحصل منهم مثل هذا الشيء بسبب الغيرة. فمن كان عنده نساء فليوطن نفسه، يوطن نفسه على حصول مثل هذه الأمة من الغيرة، سيصيبهم مثل ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، أشد، أو حتى الواحدة، فعليه أن يتحمل ويصبر ويتهيأ لهذا الشيء. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم على نفسه العسل الذي سقته حفصة كما في هذا الحديث، أو سقته زينب كما في الحديث الأول، أمره الله به بالكفارة. قال لما تحرم ما أحل الله لك، فجعل تحريم الطعام كفارة، وهذا بخلاف الزوجة، فإن تحريم الزوجة يكون ظهار إلا إن نوع به الطلاق. ومن العلماء من قال إن تحريم الزوجة أيضا يكون يمينا مكفرة، ويستدل بهذا الحديث. خلاص الروايات الآن كل الرواية عائشة محتمل أنها مرتين، محتمل أنها خلاف بين اختلاف الرواة في هذا. شوف كلام الحافظ في هذا، شوف قوله في آخر الصفحة، قال ابن عباس مستدلا
صفحة 376 قال وطريقة الجمع بين هذا الكلام، صفحة 376 في وسطها أو بعد وسطها قليل، قال وطريق الجمع بين هذا الاختلاف الحمل على التعدد، فلا يمتنع تعدد السبب للأمر الواحد إن جنح.
شوف اقرأ من آخر صفحة 75 قوله وقال ابن عباس مستدلا على ما ذهب إليه،
وقال ابن عباس مستدلا على ما ذهب إليه
قوله إذا حرم امرأته ليس بشيء،
قوله إذا حرم امرأته ليس بشيء، كذلك اسميهني والأكثر ليست أي الكلمة، ويقوله أنت علي حرام أو محرمة أو نحو ذلك. قوله وقال ابن عباس أي ابن عباس مستدلا على ما ذهب إليه بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يشير بذلك إلى قصة التحريم، وقد وقع فصل ذلك في تفسير سورة التحريم. وذكرت في باب موعظة الرجل متى في كتاب النكاح في شرح الحديث المطول في ذلك من رواية ابن عباس عن عمر بيان الاختلاف هل مراد تحريم العسل أو تحريم ماريا، وأنه
ماريا السرية نعم،
وأنه قيل في سبب غير ذلك، واستوعبت ما يتعلق بوجه الجمع بين تلك الأقوال بحمد الله. وقد أخرج النسائي بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت توأمة يطأها، فلم تزل به حفصة عائشة حتى حرمها، فأنزل الله تعالى هذه الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وهذا صح طرق هذا السبب.
نعم وهذا بسند صحيح، على هذا يكون حرم السرية، فتكون تحريم السرية من تحريم الطعام من المكفرة، وإنما لكن تحريم الزوجة يختلف. نعم.
وله شاهد مرسل أخرجه الطبري بسند صحيح عن زيد بن أسلم التابعي الشهير قال أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم ولده في بيت بعض نسائه، فقالت يا رسول الله في بيتي وعلى فراشي، فجعل عليه حراما، فقالت يا رسول الله كيف تحرم عليك الحلال، فحلف لها بالله لا يصيبها، فنزلت أيها النبي لما تحرم أحل الله لك، قال زيد بن أسلم فقول الرجل امرأتي أنت علي حرام لغو، وإنما تلزم كفارة يمين إن حلف. وقوله ليس بشيء يحتمل أن يريد به النفي التطليق، ويحتمل يريد به ما هو أعم من ذلك والأول أقرب، ويؤيد ما تقدم في التفسير من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد موضعها في الحرام يكفر. وأخرجه الإسماعيلي من طريق محمد مبارك الصوري عن معاوية بن سلام بإسناد حديث الباب لفظ إذا حرم الرجل امرأته فإنما هي يمين مكفرها. فعرف أن المراد بقوله ليس بشيء أي ليس بطلاق. وأخرج النسائي وابن مردويه من طريق سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا جاءه فقال إني جعلت امرأتي علي حرام، فقال كذبت، ما هي عليك في حرام، ثم تلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال له عليك رقبة، انتهى. وكأنه أشار إليه بالرقبة لأنه عرف أنه موسر، فأراد أن يكفر بالأغلظ كفارة اليمين لأنه تعين عليه عتق رقبة، ويدل عليه ما تقدم عنه من التصريح بكفارة اليمين. ثم ذكر مصنف حديث عائشة بقصة شرب النبي صلى الله عليه وسلم العسل عند بعض النساء، فأورده من وجهين، أحدهما من طريق عبيد بن عمير عن عائشة وفيه أن شرب العسل كان عند زينب بنت جحش، الثاني من طريق هشام العروة عن أبيه عن عائشة وفيه أن شرب العسل كان عند حفصة بنت عمر، فهذا ما في الصحيحين. وأخرج ابن مردويه من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن شرب العسل كان عند سودة، وأن عائشة وحفصة هما اللتان تواطأتا على وفق ما في رواية عبيد بن عمير، وإن اختلف في صاحبة العسل. وطريق الجمع بين هذا الاختلاف الحمل على التعدد، فلا يمتنع تعدد سبب للأمر الواحد.
يعني على هذا القول يصير تعدد، حصل قصة مرتين، مرة عند حصة ومرة عند زينب.
فلو كانت
فإن جنح إلى الترجيح
في رواية عبيد بن عمير أثبت
بموافقة ابن عباس لها على أن المتظاهرتين حفصة وعائشة على ما تقدم في التفسير وفي الطلاق من جزم عمر بذلك. فلو كانت حفصة صاحبة العسل لم تقرن في التظاهر بعائشة، لكن يمكن تعدد القصة في شرب العسل وتحريمه واختصاص النزول بقصة التي فيها أن عائشة وحفصة هما المتظاهرتان، ويمكن أن تكون القصة التي وقع فيها شرب العسل عند حفصة كانت سابقة. ويؤيد هذا الحمل أنه لم يقع في طريق هشام بن عروة التي فيها أن شرب العسل كان عند حفصة تعرض للآية ولا لذكر سبب النزول. والراجح أيضا أن صاحبة العسل زينب لا سودة، لأن طريق عبيد بن عمير أثبت من طريق ابن أبي مليكة بكثير، ولا جائز أن تتحد بطريق هشام العروة لأن فيها أن سودة كانت من موافق عائشة على قولها أجد ريح مغافير. ويرجح أيضا ما مضى في كتاب الهبة عن عائشة أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، أنا وسودة وحفصة وصفية في حزب.
عائشة وسودة وحفصة وصفية حزب، نعم.
وزينب بنت جحش وأم سلمة والباقيات في حزب. فهذا يرجح أن زينب هي صاحبة العسل، ولهذا غارت عائشة منها لكونها من غير حزبها، والله أعلم. وهذا أولى من جزم الداودي بأن تسمية التي شربت العسل حفصة غلط، وإنما هي صفية.
يعني الداودي يقول تسمية اللي شربت حفصة غلط وإنما هي صفية، هذا جزم بها، نعم. داودي له شرح على البخاري جزم، نعم.
وإنما هي صفية بن حيو أو زينب بنت جحش. وممن جنح للترجيح عياض، ومنه تلقف قرطبي، وكذا نقله النووي عن عياض وقره، فقال عياض رواية عبيد بن عمير أولى لموافقتها ظاهر كتاب الله، لأن فيه وإن تظاهر عليه فهما ثنتان لا أكثر. ولحديث ابن عباس عن عمر قال فكأن الأسماء انقلبت على راوي الحديث الأخرى، وتعقب الكرماني مقاطع عياض فأجاد فقال متى جوزنا هذا ارتفع الوثوق بأكثر روايات. وقال قرطبي الرواية التي فيها أن المتظاهرات عائشة وسودة وصفية ليس بصحيحة، لأن مخالفة للتلاوة ما جاء بلفظ خطاب اثنتين، ولو كانت كذلك لجاءت في خطاب جماعة مؤنث. ثم نقل عن أصيل وغيره أن رواية عبيد بن عمير أصح وأولى. وما المانع أن تكون قصة حفصة سابقة؟ فلما قيل له ما قيل ترك الشرب من غير تصريح بتحريم ولم ينزو في ذلك شيء، ثم لما شرب في بيت زينب تظاهرت عائشة وحفصة على ذلك القول فحرم حينئذ العسل فنزلت الآية. قالوا أما ذكر سودة مع الجزم بالتثنية فيمن تظاهر منهن فباعتبار أنها كانت كالتابعة لعائشة ولهذا واهبت يومها لها، فإن كان ذلك قبل الهبة فالاعتراض بدخوله عليها، وإن كان بعده فلم تنع هبتها يومها لعائشة أي تردد إلى سودة. قلت لا حاجة إلى الاعتذار عن ذلك، فإن ذكر سودة إنما جاء في قصة شرب العسل عند حفصة ولا تثنية فيه، ولا نزول على ما تقدم من الجمع الذي ذكره. وأما قصة العسل عند زينب بنت جحش فقد صرح فيه بأن عائشة قالت تواضأت وأنا وحفصة، فهو مطابق لما جزمه عمر من أن المتظاهرتين عائشة وحفصة، وموافق لظاهر الآية والله أعلم. ووجدت لقصة شرب العسل عند حفصة شاهدا في تفسير ابن مردوي من طريق يزيد بن رمان عن العباس ورواته لا بأس بهم، وقد أشرت إلى غالب ألفاظه. وقال في تفسير السدي أن شرب العسل كان عند أم سلمة، أخرجه الطبري وغيره وهو مرجوح لإرساله وشذوذه، والله أعلم.
على كل حال فعلى هذا يكون التعدد، تكون أحدهما سابقة على الأخرى. شوف في صفحة 80 قال وفي الحديث من الفوائد في وسط الصفحة ما جبل عليه النساء من الغيرة. نعم إذا علق على شرط، نعم يكون عند شيخ الإسلام يكون علق على شرط ولم يقصد الطلاق، وإنما قصد الحسة والمنع يكون من المكفر، والجمهور يقول يقع. نعم
قال وفي حديث من الفوائد ما جبل عليه النساء من غيرة، وأن الغيراء تعذر فيما يقع منها من احتيال فيما يدفع عنها،
مثل عائشة وقع يعني بسبب الغيرة معذورة، شدة الغيرة هي اللي ألجعتها، ويفاضله من أفضل النساء فضلها على النساء كفر من ثلاثة سنة، لكن الغيرة ألجعتها. نعم
فيما ترفع عذرتها عليها أي وجه كان. وترجم عليه المصنف في كتاب ترك الحيل ما يكره من احتيال المرأة من الزوج والضرائر، وفيه الأخذ بالحزم في الأمور وترك ما يشتبه الأمر فيه من المباح خشية من الوقوع في المحذور، وفيه ما يشهد بعلو مرتبة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان ضرتها ثعابة
سودة
قررتها ثعابة وتطيعها في كل شيء تأمرها به.
قالت فرقا منك أردت أن أبادي على الباب. نعم.
حتى في مثل هذا الأمر مع الزوج الذي هو أرفع الناس قدرا. وفيه إشارة إلى ورع سودة لما ظهر منها من التندم على ما فعلت لأنها وافقت أولا على دفع
قالت لقد حرمناها يعني. نعم.
على دفع ترفع حفصة عليهن بمزيد الجلوس عندها لسبب العسل، ورأت أن التوصل إلى بلوغ المراد من ذلك لحسم مادة شرب العسل الذي هو سبب الإقامة، لكن أنكرت بعد ذلك أنه يترتب عليه منع النبي صلى الله عليه وسلم من أمر كان يشتهيه وهو شرب العسل مع ما تقدم اعتراف عائشة الآمرة لها بذلك في صدر الحديث. فأخذت سودة تتعجب مما وقع منهن في ذلك، ولم تسرع التصريح بالإنكار، ولا راجعت عائشة بعد ذلك لما قالت لها اسكتي، بل أطاعتها وسكتت فيما تقدم اعتذارها لأنها كانت تهابها، وإنما كانت تهابها لما تعلم مزيد حب النبي صلى الله عليه وسلم لها أكثر منهن، فخشت إذا خالفتها أن تغضبها، وإذا أغضبتها لا تأمن أن تغير عليها خاطر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحتمل ذلك، فهذا معنى خوفها منها. وفيه أن عماد القسم الليل، وأن النهار يجوز الاستماع فيه بالجميع، لكن بشرط أن لا تقع المجامعة إلا مع التي هو في نوبته كما تقدم تقريره. وفيه استعمال الكنايات فيما يستحيى من ذكره بقوله في الحديث فيدنو منهن والمراد فيقبل ونحو ذلك، ويحقق ذلك قول عائشة لسودة إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك فقولي له إني أجد كذا، وهذا إنما يتحقق بقرب الفم من الأنف، ولا سيما إذا لم تكن رائحة.
بارك وفق الله جل وعلا. نعم.
قال لا بأس.
نعم.
وفي آخر الحديث الشيخ قال وإذا كرم من العباد أزواجه لقول الدم شربت عسلا.
إيه.
ولكن أول قال لا بأس وفي الأخير قال لا بأس.
ها؟ لا إيه لا بأس ما في بلفات. يعني لا بأس الأمر.